الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في شرح متن شروط الصلاة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في يوم الأربعاء السابع من جمادى الآخر للعام 37 400
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه والحاضرين. قال الإمام ابن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه شروط الصلاة: وأما فروضه فستة: غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق، وحده طولا من منابت شعر الرأس إلى الذقن، وعرضا إلى فروع الأذنين، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب والموالاة. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ودليل الترتيب حديث: ابدأوا بما بدأ الله به. ودليل الموالاة حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره بالإعادة.
طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فما زلنا في الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة، وهو شرط رفع الحدث، وهو الوضوء. فلما تكلمنا في المجلس السابق على شروط صحة الوضوء، ونتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن أركان وواجبات الوضوء. ف بيّن المصنف رحمه الله تعالى أن فروض الوضوء التي تعد أركانا له لا يصح الوضوء إلا بها ستة. الركن الأول: غسل الوجه. وبيّن حد الوجه أنه من منابت شعر الرأس، أي المكان الذي به يبدأ إنبات الشعر، أو يكون مبدأ إنبات الشعر، حتى وإن لم يكن عنده شعر أو قد انحصر شعره، ها؟ لكن معلوم عند جميع الناس أين يكون مبدأ للإنبات، المبدأ الذي به أو عنده ينبت الشعر في الرأس. هذا الحد الأعلى للوجه طولا، وينتهي بالذقن. والذقن هو مجمع اللحيين، جانبي الفم اللذان تنبت عليهما اللحية يسمان باللحيين، هذان جانب الفم، هذان اللذان تنبت عليهما اللحية يسمان باللحيين. فملتقى اللحيين هذه النقطة تسمى بالذقن. هذا هو، وبهذا ينتهي حد الوجه طولا. وعرضا ما بين الأذنين، ما بين فروع الأذنين، هذا يسمى بفرع الأذن. هذا فمن الفرع إلى الفرع، هذا عرض للوجه. هذا هو حد الوجه طولا وعرضا الذي يجب غسله. فمن ترك جزءا منه لم يغسله أو لم يصل إليه الماء بطل الوضوء. واضح؟ طيب، وكذلك يدخل في حد الوجه الأنف، داخلة الأنف وداخلة الفم، ومنه كان وجوب المضمضة والاستنشاق وأنهما يدخلان في حد غسل الوجه على قول بعض أهل العلم هو الراجح، إن كان المسألة فيها خلاف ولكن الراجح ما ذكرته. فالذين ذهبوا إلى استحباب المضمضة والاستنشاق دون الوجوب إنما يعني قالوا بأن المضمضة والاستنشاق لم يذكر في القرآن، هذا لا يلزم، لا يلزم، بل هما داخلان حتى ولم يذكر صراحة داخلان في الأمر الذي جاء في القرآن بغسل الوجه، ويدل على أن داخلة الفم وداخلة الأنف مما يكون من الظاهر أي من الوجه، أن الصائم إذا وضع الماء في فمه في داخلة فمه دون أن يبتلعه هل يفطر بهذا؟ لا يفطر، فدل هذا على أن داخلة الفم من الظاهر ليست من الباطن، لأنه لو نفذ الماء إلى جوفها إلى باطنه أفطر، فكون أن الماء إذا ظل في داخلة الفم دون أن ينفذ إلى الجوف أن هذا لا يفطر، دل على أن هذه الداخلة ليست من إيه؟ من الباطن، فماذا تأخذ حكم ليه؟ الظاهر، واضح؟ وكذلك إذا أدخل الماء في أنفه للاستنثار أو الاستنشاق وهو صائم لا يفطر بهذا، لا يفطر به لهذا، فدل هذا أيضا داخلة الأنف ليست من الباطن. وكذلك إذا وضع الخمر في فمي في داخلة فمي أحد هل يحد بهذا؟ لا، لا يحد بهذا حتى يبتلع هذا الخمر، هذا متفق عليه من الفقهاء، فهذا من الردود القوية على من اعتبر داخلة الفم وداخلة الأنف ليست من ظاهر الوجه. وممن أشار إلى هذا بهاء الدين المقدسي في كتابه العدة في شرح العمدة وغيره. طيب، فالخلاصة أن المضمضة والاستنشاق يدخلان في حد غسل الوجه وهما من واجبات الوضوء. طيب، وأيضا جاء الأمر بالمضمضة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يؤكد الوجوب، فقال صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فمضمض. وأيضا الأمر بالاستنثار والاستنشاق في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فلينثر، وفي رواية فليستنثر، وجاء في رواية مسلم فليستنشق بمنخريه الماء، وليستنشق بمنخريه هذان المنخران فتحة الأنف الماء، وهذه الرواية واضحة، واضحة الدلالة على وجوب الاستنشاق كما دلت الرواية الأخرى على وجوب الاستنثار. فقوله فليستنثر أو فلينثر وقوله فليستنشق هذا أمر، والأصل في الأمر إيش؟ الوجوب. طيب، وأما الركن الثاني من أركان الوضوء هو غسل اليدين إلى المرفقين. والمرفق هو ملتقى الذراع بالعضد، هذا يسمى بالذراع وهذا يسمى بالعضد، ملتقى الذراع مع العضد هذا يسمى إيش؟ مرفقا. فأمر رب العزة المتوضئ أن يغسل يديه من أطراف القدمين من أطراف اليدين إلى المرفق. والبعض من المسلمين يقصر في غسل الكف وفي غسل المرفق، كانوا يعتبروا أن المأمور به فقط هو غسل الذراع، هذا خطأ، هذا خطأ، بل الواجب أن يغسل من أطراف أصابعه إلى مرفق الذراع، إلى مرفق. فالكف داخلة في حد غسل الذراعين أي في الوضوء الشرعي، وكذلك المرفق على الراجح المرفق يدخل كذلك. إن كان هناك من اعتبر أن إلى هنا انتهى الغاية فالمرفق لا يدخل، لكن الراجح أنه داخل. أما حديث جابر إذا توضأت فأمر الماء على مرفقيك فهو لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ونعم. وأما الركن الثالث هو مسح جميع الرأس. نعم. هذا هو الراجح، أنه يجب أن تمسح جميع رأسك في الوضوء، والباء في الآية في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، الراجح فيها أنها إما أن تكون للإلساق أو للاستعانة، ليست للتبعيض. فالأصل في معنى في معاني الباء كما بين هذا ابن هشام في كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب أن تكون للإلساق، هذا الأصل، الأصل في معناها. ثم أشار ابن هشام في المعنى الحادي عشر من معاني الباء لأن البعض ذكر أنها تأتي للتبعيض، وعاد هذا إلى الأصمعي والفارسي وإلى الكوفيين أنهم كان يقولون بذلك، ولكنه لم يرجح قولهم هذا، وبين أيضا أن الباء في الآية ليست للتبعيض، حتى وإن كان البعض من علماء اللغة قال بجواز إتيان الباء للتبعيض، ولكن ابن برهان ومن علماء اللغة كذلك قال من زعم أن الباء تأتي في لغة العرب للتبعيض فقد أخطأ، وكما قال. فالخلاصة أن الباء في الآية ليست للطبيعة، يعني لا يستدل بها على أنه يجوز لك أن تمسح بعض رأسك، لأن الذين قالوا بهذا نحو الشافعي ومالك وأبي حنيفة على خلاف بينهم في القدر الذي يمسح من الرأس أو الذي يجب مسحه، استدل بعضهم خاصة الشافعي على أن الباء هنا للتبعيض، أي وامسحوا ببعض رؤوسكم وببعض الرأس، وهذا ليس بصواب. وكما قال أبو عبيد القاسم ابن سلام في كتابه الطهور قال عن أن الواجب هو مسح جميع الرأس، وقول عامة أهل الأثر، قول عامة أهل الأثر والاتباع يرون مسح جميع الرأس، وأبو عبيد ومن المتقدمين في القرن الثالث الهجري، قد توفي في العام الرابع والعشرين بعد المائتين، وله كتاب الطهور، يعد من الأمهات في هذا الباب في مسألة الطهارة والوضوء، أخرج فيه بإسناده وبأسانيده عدة أحاديث في مسألة الوضوء والطهارة، وبين أن هذا هو الذي عليه أهل الاتباع والأثر. هذا كان مما استقر عليه الأمر بين السلف، أن الرأس تمسح كلهم. نعم. طيب. ولذلك أيضا قال ابن قيم الجوزية في زاد المعاد ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه، هذا لم يصح. وجاء عن نعم أيضا فيما يتعلق بمسح الرأس كله ما بوب به البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الوضوء، فظاهر تبويب البخاري يدل على أنه أيضا يذهب إلى ذلك، حيث قال البخاري في تبويبه باب مسح الرأس كله، و استدل بقوله تعالى فقال لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، فاستدل بالآية على أن الآية تدل على مسح كل الرأس. نعم. وقد جاء في حديث عبد الله بن زيد صفة هذا المسح، حيث بين ابن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بيديه إلى قفاه ثم رجع إلى الموضع الذي بدأ منه. هذه صفة المسح، بدأ بمقدم رأسه ووضع يديه على مقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم رجع بهما إلى الموضع الذي بدأ منه. هذه صفة مسح جميع الرأس ذهابا وإيابا. وأما عن مسح المرأة لرأسها فقد علق البخاري بصيغة الجزم في هذا الباب المشار إليه، باب مسح الرأس كله، عن سعيد بن المسيب أنه قال الرجل والمرأة في المسح سواء. وهذا الأثر وصله ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح بهذا اللفظ المرأة والرجل في المسح سواء. أما البخاري فقد ذكره بمعناه في تبويبه فقال قال ابن المسيب المرأة بمنزلة الرجل في المسح، والمعنى واحد، المرأة بمنزلة الرجل في المسح، ولفظه في المصنف المرأة أو الرجل والمرأة سواء في المسح. طيب، ولكن الإمام أحمد كما نقل هذا أبو داود عنه في مسائله أنه لما سأله عن صفة مسح المرأة لرأسها فوضع يديه في منتصف رأسه ثم ذهب بهما إلى مقدم رأسه ثم رجع إلى الموضع الذي بدأ منه في المنتصف وذهب بهما إلى قفاه. فكان أحمد فرق فقط في كيفية المسح، وإن كان المؤدى في النهاية أنها تمسح رأسها كله أيضا، ولكن أحمد لعله فرق طبعا اختلاف صفة رأس أو شعر المرأة، لأن الأصل في شعر المرأة أنه طويل يعني فيه طول، فلذلك لعله بين هذه الصفة من هذا الباب أن المرأة تضع يديها في منتصف رأسها فتذهب بهما إلى مقدم الرأس ثم ترجع مرة أخرى إلى المنتصف فتذهب بهما إلى القفا أو إلى ما استرسل من شعرها، ليس إلى القفا فقط، إلى ما استرسل من شعرها. ولذلك جاء في رواية أبي داود في مسائل لأحمد أنه قال سمعت أحمد سئل كيف تمسح المرأة رأسها في الوضوء، فقال هكذا ووضع يده على وسط رأسه ثم جرهما إلى مقدمه ثم رفعهما ثم وضعهما حيث منه بدأ ثم جرهما إلى مؤخره. هذه صفة المسح بالنسبة للمرأة. طيب، وقوله بعد ذلك من الأذنان أي أن مسح الأذنين يدخل في مسح الرأس لما جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس، وقد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لشواهده في السلسلة الصحيحة. نعم، وله إسناد حسن لذاته عند الطبراني في معجمه، فلا مرية في ثبوت هذا الحديث الأذنان من الرأس أي لهما حكم الرأس في المسح. والراجح أيضا هو ما ذهب إليه أحمد أنه يمسح رأسه بالماء، يمسح أذنيه بالماء الذي مسح به رأسه، لا يأخذ ماء جديدا. وفرق الصنعاني في سبل السلام أنه إذا جفت يده من الماء بعد مسح رأسه له أن يأخذ ماء جديدا لأذنيه، يعني هو تفريق لا وجه. والشاهد أن الأذنين من الرأس، يمسح عليهما أو يمسحهما كما مع مسح الرأس. نعم. طيب. وبعد ذلك مسح الأذنين، نعم كما نسأل عن صفة مسح الأذنين، جاءت صفة المسح في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أخرجه أبو داود في سننه، أنه صلى الله عليه وسلم أدخل السباحتين في أذنيه فمسح به مداخلة الأذنين، ووضع إبهاميه على ظاهر الأذنين فمسح بهما ظاهر الأذنين. هكذا. هذه صفة مستحبة، من لم يفعلها لا شيء عليه، الغرض أن تمسح الأذنين بأي طريقة. وكذلك صفة مسح الرأس هذه على سبيل الاستحباب، أي استحباب الصفة، أما أصل المسح واجب. فلو مسح رجل رأسه مرة واحدة من المقدم إلى القفا تجزئ، أما مسألة الرجوع هذه مستحبة ليست واجبة. طيب. والركن التالي هو غسل الرجلين للكعبين، والمقصود بالكعبين هما العظمان الناتئان على جنبي القدم، هذان هما الكعبان، ليس الكعبان هما مؤخر القدم، ليس الكعب مؤخر القدم، أما الجزء الأخير في القدم هذا الذي اشتهر عند العامة أنه يسمى هذا ليس كعبا، هذا يسمى بالعقب. ففيه جاء حديث أبي هريرة، وكذلك جاء من حديث عائشة وعبد الله بن عمرو بن العاص أنه صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار، المقصود بالعقب هنا مؤخر القدم، هذا الجزء الذي هو في آخر القدم من الأسفل هذا يسمى بالعقب. طيب. فأيضا غسل العقب هذا واجب، من ترك غسل عقبيه لا يصح وضوء، وكذلك من ترك غسل الكعبين، فهناك بسبب هذا الخلط في التفرقة بين الكعب والعقب فيظن أنه إن لم يغسل العظمين الناتئين على جنبي القدم هذا لا يدخل في حد الرجل، هذا خطأ، هذا يبطل الوضوء. إذا لم يغسل العظمين الناتئين على جنبي القدم فهو لم يغسل رجله كله، وهذا يبطل الوضوء. فهذا مما يجب أن يعلم للعوام، أن يبين للعوام، العظم جاهلين هذه المسائل. فيجب عليه غسل الكعبين أي العظمين الناتئين على جنبي القدم. طيب. وبعد ذلك الترتيب، أي يجب عليه الترتيب بين كل هذه الأركان، فلا يجوز له أن يغسل رجليه قبل وجهه. هذا هو الراجح، والمسألة فيها خلاف، لكن الراجح أن الترتيب واجب. نعم. وكذلك الموالاة، ومعنى الموالاة أنه لا ينتظر أن يجف العضو السابق، يعني إن غسل وجهه يجب عليه أن يوالي غسل اليدين إلى المرفقين، وإن انتظر حتى يجف الوجه ثم غسل ذراعيه لا يصح الوضوء، فالموالاة واجبة. طيب. والدليل على الترتيب ما جاء في رواية النسائي لحديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذهب إلى الصفا والمروة فقال ابدأوا بصيغة الأمر بما بدأ الله به، أي ابدأوا بليه بالصفا، إن الصفا والمروة من شعائر الله. وفي رواية مسلم قال أبدأوا بما بدأ الله به. وعلى كلا الروايتين فالأصل أن تبدأ بما بدأ الله، ومن رواية النسائية يدل عليه على الوجوب لأنه قال بصيغة الأمر، فقال ابدأوا بما بدأ الله به، هذا عام يدخل فيه أيضا أن تبدأ بما بدأ الله بذكره في الوضوء. وكذلك فيما جاء في البدء بأن يرقى على الصفا أو أن يبدأ بالصفا قبل المروة. طيب، وأما دليل الموالاة وحديث صاحب اللمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء. المقصود بلمعة أي موضع بسيط يعني كقدر الدائرة الصغيرة، هكذا دائرة صغيرة لم يصبها الماء في قدم هذا الصحابي، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. هذا الحديث أخرجه أبو داود وغيره من حديث خالد ابن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث صحيح، ويشهد له حديث أبي الزبير عن جابر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لا يحسن الوضوء، أي لم أيضا لم ترك موضع ظفر، نعم أحسنت، ترك موضع ظفر لم يصبه الماء، فأمره أن يحسن الوضوء. هذا أخرجه مسلم في صحيح هذا اللفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ترك موضع ظفر لم يصبه الماء فأمره أن يحسن الوضوء، فقال له أحسن وضوءك. نعم، هذا عند مسلم، وأما الذي عند أبي داود باللفظ الآخر. نعم. طيب، فدل هذا على أن الموالاة واجبة، فمن ترك موضعا سواء من قدميه أو من يديه أو من ذراعيه أو من وجهه لم يصبه الماء ثم خرج أو انتهى الوضوء فيجب عليه أن يعيد الوضوء. وبهذا القدر كفاية، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. انتقلوا إليش؟